أثناء الحروب الصليبية احتكت أوروبا المتخلفة بالحضارة الإسلامية التي كانت تحكم العالم، فحدثت صدمة حضارية لدى أوروبا، صدمة ساهمت في النهضة الأوروبية الحديثة. ودار الزمان دورته وتغيرت الموازين، وقادت أوروبا الحضارة الإنسانية في غفلة من المسلمين الذين أغلقوا عقولهم وصرفوا همتهم لشرح المختصرات واختصار المطولات في ظل أزمات سياسية وحضارية متوالية، حتى صح المسلمون على أصوات مدافع نابليون وهي تدك أبواب مصر. وهنا حدثت الصدمة الحضارية المعاكسة، ووجد المسلمون أنفسهم أمام فجوة حضارية عميقة بينهم وبين أوروبا، وكانت طبعا النتيجة سقوط العالم العربي والإسلامي تحت وطأة الاستعمار الحديث. الحملة الفرنسية التي قادها نابليون على مصر والصدمة الحضارية التي حدثت للمسلمين هي موضوع حلقتنا اليوم من برنامج قصة وفكرة. نابليون بونابرت أو نابليون الأول قائد عسكري فرنسي شهير، مثل بالنسبة للغرب أشهر عبقرية عسكرية، بل ربما كان أشهر من تقلد رتبة لواء في التاريخ كله. كون إمبراطورية عظيمة جدا ضمت معظم غرب أوروبا ووسط أوروبا. في عام 1979 ميلادي دخل وهو عمره 9 سنوات فقط، دخل مدرسة فرنسية عسكرية وتقلد رتبة ملازم ثاني في سلاح المدفعية في الجيش الفرنسي وعمره 16 سنة فقط، ثم تم ترقيته إلى ملازم أول عمره 22 سنة، ثم نقيب في العام التالي. ترقي سريع يدل على عبقرية عسكرية غير عادية. في 1796 تغيرت بعض الأحوال في أوروبا، وأصبحت النمسا هي العدو الرئيسي لفرنسا. بعدما اندلعت الحرب بين فرنسا والنمسا، كسب نابليون الحرب، كان هو القائد من قبل فرنسا وكسبها، وفي أقل من عام واحد هزم 4 جيوش من أوروبا. كان كل واحد من هذه الجيوش في الأربعة كل واحد منها أكبر من جيشه، وكان عمره لما قاد هذا الجيش المنتصر 27 سنة فقط. في أكتوبر من نفس العام وقعت فرنسا والنمسا معاهدة صلح، بناء عليها توسعت الأراضي الفرنسية على حساب الآخرين، وعاد نابليون إلى فرنسا فاستقبله الفرنسيون استقبال الأبطال. الذي يهمنا ليس هو تاريخ نابليون، وإنما تاريخ نابليون في حملته على مصر. عبر التاريخ تعرضت مصر لحملتين صليبيتين بقيادة فرنسا، كلاهما في عهد الدولة الأيوبية. الأولى هي الحملة الصليبية الخامسة يسمونها، والثانية المعركة الثانية هي الحملة الصليبية السابعة، وكلاهما بقيادة لويس التاسع، الثانية بقيادة لويس التاسع، ومنيت الحملتان بهزيمة مدوية، وكانت يعني انتشرت الأخبار هزيمة فرنسا في مصر في عام 1221 و1250 ميلادي. لكن الرغبة باحتلال مصر ظل في أذهان الفرنسيين، وبقيت أملا لسياسة فرنسا التوسعية الاستعمارية الخارجية أن تسيطر فرنسا على مصر، وينتظرون الفرصة السانحة لتحقيق هذا الأمر الحلم بالنسبة إليهم. كانت مصر تتبع على الأقل رسميا الدولة العثمانية، وأخذت الدولة العثمانية في الضعف يتسرب إليها شيئا فشيئا، وفرنسا زاد تطلعها مع ضعف الدولة العثمانية زاد تطلعها إلى مصر، وجاءت التقارير المتتالية من رجالات الفرنسيين تحث قادتهم بأن اللحظة صارت مناسبة لغزو مصر. كشفت تقارير سفير فرنسا، على فكرة كثير من السفارات هذه مهمتها استخباراتية، كشفت تقاريرها من خلال السفير الفرنسي الذي كان في الأستانة في مصدر الحكم في الدولة العثمانية، وأيضا القنصل الفرنسي في الإسكندرية، كلها تشير إلى ضعف الدولة العثمانية، وكلها التقارير إلى الساسة الفرنسيين تدعو إلى ضرورة الإسراع باحتلال مصر. لكن الحكومة الفرنسية هي التي ترددت. في 9 فبراير 1798 قدم شارل ماجالون القنصل الفرنسي في مصر، قدم تقريرا إلى حكومته يحرضها على ضرورة احتلال مصر، وأكد تقرير آخر، تقرير وزير الخارجية، هذا الأمر. هذا التقرير المفصل يحتل مكانة تاريخية كبيرة في الحملة الفرنسية على مصر. ليش؟ لأن التقرير هذا عرض أولا استعراض للعلاقات التي قامت من قديم الزمان بين فرنسا ومصر، ثم بسط الآراء التي تنادي بمزايا الاستيلاء على مصر. لم يكتفي التقرير بهذا، تناول التقرير وسائل تنفيذ الغزو، ما هو عدد الرجال اللي يحتاجوهم، ما هي السفن التي يحتاجوها لحمل الرجال وحمل الذخائر، وخطة الغزو العسكرية، وأين نقاط الضعف في مصر. ودعا التقرير حتى للجوانب الفكرية والدينية، فطلب من أي حملة تأتي مراعاة تقاليد أهل مصر وعادات أهل مصر وشعائرهم الدينية، وأنه من الضروري استمالة المصريين من خلال تبجيل علماء مصر ومشايخهم. المصري تكسب مودة بتبجيل علماء ومشايخه، هؤلاء العلماء أصحاب مكانة كبيرة عند المصريين، فإذا انحرفوا انحرف الناس وراءهم كما هو في كل زمان. فأصدرت فرنسا قرار الغزو، ووضعت جيش ما سموه جيش الشرق تحت قيادة نابليون بونابرت، ما زال قائد عسكري، لم يحكم فرنسا حتى الآن. وتحركت الجيوش في 12 أبريل 1798. جرت الاستعدادات لتجهيز الحملة، كان نابليون يختار بنفسه، يختار القادة، يختار الضباط، ويختار العلماء. عني بتشكيل لجنة من العلماء، سماها لجنة العلوم والفنون، كان شوفوا الذكاء. أمر بجمع كل الحروف التي للطباعة العربية الموجودة في كل مطابع باريس، وزود الحملة بمطبعة خاصة حتى تطبع المنشورات باللغة العربية يوزعها في مصر، وتمت التحمية تماما على الجهة التي يقصدها الأسطول الفرنسي. حتى الجنود نفسهم لم يكونوا يعلمون وجهة الأسطول. وفعلا أبحرت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون من ميناء طولون، وكانت 36,000 جندي، جيش كامل، تحملهم 300 سفينة، ويحرسها أسطول حربي بالمدافع الفرنسية مؤلف من 55 سفينة حربية. لكن رغم كل السرية التامة التي أحاطت بتحركات الحملة الفرنسية، إلا أن أخبارها تسربت إلى بريطانيا، وبريطانيا في ذلك الوقت كانت العدو اللدود لفرنسا، وتوقعت بريطانيا أن تكون وجهة الحملة الفرنسية هي إلى مصر، وكانوا يعني دائما بتنافس على اقتسام مناطق النفوذ في العالم العربي بين فرنسا وبريطانيا باستمرار، والتسابق بينهما على الاستعمار كان معروف، ولم يكن هناك دولة بالنسبة للجهتين أفضل من مصر لتحقيق هذا الغرض الاستعماري. استطاع نيلسون قائد الأسطول البريطاني، استطاع بذكائه وجواسيسه أن يتحرك بسرعة، ووصل إلى ميناء الإسكندرية قبل وصول نابليون والحملة الفرنسية بثلاثة أيام، وأرسل بعثة صغيرة للتفاهم مع السيد محمد كريم حاكم المدينة العثماني، وأخبره عن نية فرنسا مهاجمة الإسكندرية. الدولة العثمانية في سبات، ما يدرون إيش صاير، لكن السيد محمد كريم ظن أن الأمر خدعة إنجليزية من أجل أن الإنجليز يحتلوا المدينة، فرفض العرض بمساندة الإنجليز له للحماية من الحملة الفرنسية. وهنا طبعا أسقط في يد نيلسون، ما هو قادر يواجه الفرنسيين وحده، والعثمانيين ما هم راضي يتعاونوا معه. فوصلت الحملة الفرنسية إلى الإسكندرية، ما طبعا ما في لا مخابرات عربية ولا عثمانية ولا مصرية ولا في شيء، فقط الإنجليز والفرنسيين هم يلعبوا بالدنيا. ووصلت الحملة الفرنسية الإسكندرية ونجحت في احتلال الإسكندرية في الثاني من الشهر السابع 1798 بعد مقاومة عدة ساعات فقط، ليس بقلة شجاعة المصريين، لكن فارق التجهيزات العسكرية، جيش كامل من فرنسا مدجج، وهؤلاء حتى جواسيس ما عندهم. وأدرك نابليون أنه الآن دخل مصر، لكنه عرف قيمة الروابط التاريخية الدينية بالذات التي تجمع بين المصريين والعثمانيين خاصة في ذلك الوقت، وخاصة أن الخلافة الإسلامية كانت أمر عظيم بالنسبة للمسلمين. فحرص أنه ما يبدو بصورة المعتدي على حقوق السلطان العثماني، وحاول أن يكسر هذا يعني التعاون بين العثمانيين والمصريين، لكن هذا الأمر السياسة المخادعة لم تقنع أحدا. وفعلا تحرك المصريون العظماء وقاوموا الاحتلال في الثالث من شهر سبعة 1798، زحفت الحملة على القاهرة وسلكت طريقين، واحد بري وواحد نهري، تسلكه مراكب اسطول خفيفة في فرع رشيد في النيل، من اجل ان تقابل الحملة البرية قرب القاهرة. طبعا طريق الحملة ما كان سهل، لان المصريين بدأوا يقاومون مقاومة شديدة، فلقى الجند الفرنسيين مقاومة شديدة، فوقعت في الثالث عشر من شهر سبعة اول موقعة بحرية بينما مراكب المماليك والفرنسيين، وكان جموع الأهالي من الفلاحين يهاجمون الأسطول الفرنسي من الشاطئين، طبعا فرع صغير يهجمون عليهم من الشاطئين، لكن الأسلحة الحديثة التي كان يمتلكها الأسطول الفرنسي حسمت المعركة لصالح الفرنسيين، واضطر مراد بك قائد المماليك إلى التقهقر نحو القاهرة، وأعاد تنظيم صفوفه. والتقى مراد بك المملوكي مرة ثانية بالفرنسيين عند إمبابة في مصر في 21 سبعة 1798، معركة سماها الفرنسيون معركة الأهرام لقربها من الأهرامات. قتل في هذه المعركة الصغيرة 70 فرنسي، لكن 1500 من المصريين ومن المماليك معظمهم مات أو استشهد غرقا مع الهروب الطائش الذي كان بسبب فارق القوة الشديد بين الجانبين. في 22 من شهر سبعة استسلمت السلطات التركية في القاهرة وأرسلت مفاتيح المدينة لنابليون، فدخلها في 23 يوليو تحوطه قوات من كل جانب، وفي عزمة طبعا أن يؤكد احتلاله لمصر، وحرص على أنه أمر جنوده بعدم القتل وعدم الاغتصاب، وأظهر الود للمصريين وأظهر الود حتى للدولة العثمانية، واحترم عقائد أهل البلاد وتقاليدهم ودينهم وعاداتهم، من أجل أن يحول مصر إلى قاعدة عسكرية ومستعمرة فرنسية يمكن من خلالها توجيه ضربات قوية إلى الإنجليز الإمبراطورية البريطانية وإلى العثمانيين، وأيضا لأجل أن يأخذ الفرنسيون فلسطين. ماذا فعل نابليون في مصر؟ هل استقر له الأمر؟ هل انخدع الشعب المصري بادعائه للإسلام؟ سأحدثكم عن ادعاء للإسلام وعن ما حدث بعد ذلك، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله ومرحبا بكم مع قصة وفكرة، وما زلت معكم ومع قصة نابليون والصدمة الحضارية التي أوجدها في العالم العربي، لأن دخول نابليون واحتلاله لمصر والقاهرة، دخل القاهرة كان أول تدخل مباشر في الشؤون الداخلية للدول العربية في العصر الحديث. ثاني يوم من دخوله 25 سبعة 1798 ينشئ نابليون ديوان القاهرة من 9 من كبار العلماء المصريين لحكم مدينة القاهرة. ديوان مصريين الآن يشاركون فورا. ها هذا الديوان كان سلطة استشارية في النهاية طبعا القرار عنده. ومنع نابليون جنوده من السلب والنهب، لكن استمر في تحصيل نفس الضرائب التي كان يفرضها المماليك اللي كانوا يحكمون البلاد قبله. واعترف فورا باحترام للشعائر الإسلامية، وفاجأ نابليون كل الناس بأنه في خطاب عام أعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نابليون أسلم، مما جاء في رسالة نابليون بونابرت المخادعة طبعا للمصريين. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له ولا شريك له في ملكه، أيها المشايخ والأئمة قولوا لأمتكم أن الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون. صار الفرنسية محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني أدام الله ملكه، وأدام الله إجلال العسكر الفرنساوي، لعن الله المماليك وأصلح حال الأمة المصرية. أصبح نابليون بونابرت حاكم مسلم، والناس صدقت. ما في طبعا ما في إعلام إلا إعلامه، لما واحد مستبد وبيده الإعلام ما حد يتكلم غيره، والناس أميين ولا عاديين صدقوا. فأطلق أهل مصر على نابليون اسم علي نابليون بونابرت، علي نابليون بونابرت. وبدأ نابليون يتجول في شوارع القاهرة وهو مرتدي الملابس الشرقية، العمامة والجلباب، ويذهب إلى الجمعة مساء المسجد في صلاة الجمعة، ويصلي مع الناس صلاة الجمعة. وعقد نابليون اجتماعات مع العلماء في الشريعة، وكذلك عقد مع علماء مصر. ما فيها كان علماء من علماء الدنيا إلا شيء بسيط، لكن كان تركيزه على العلماء الذين معه، فساهم بتطوير مصر. فعلماء الحملة كان هناك انتشار لوباء يسمونه طاعون، والطاعون يعني ليس مرض الطاعون، وأن كل وباء كان يسمونه طاعون. فأوقفوه وأدخل صناعات جديدة، وأدخل تطوير على التعليم، وأنشأ خدمات بريدية ونظام مواصلات، أصلح الترع، ضبط الري، ربط النيل بالبحر الأحمر، أشياء كبيرة عملها. طبعا للأسف مضطرين نقول وبشيء من التواضع أن المستعمرين للأسف في لحظة من اللحظات يقومون بإصلاحات لم يقم بها أهل البلد أنفسهم الحكام المستبدين. لكن الفرنسيين طبعا كان همهم في البداية أن يكسبوا الناس، وهمهم الأبعد طمس الهوية للبلد، خاصة الفرنسيين. إذا لاحظتوا الفرنسيين لما يسيطروا على بلد يغيروا حتى لغة البلد، بينما الإنجليز يمتصوا الدم ويمشوا لكن لا يغيروا الهوية. لازلنا نرى آثار هذا التغيير الحضاري على لغة الناس في بالذات في المغرب العربي، وعلى العادات الفرنسية التي يمارسونها الناس في لبنان ولا في غيرها، وجدناها هذه. وبالذات طبعا الناس غير المتدينين من العلمانيين وأمثالهم تغيرت هويتهم وصاروا فرانكونيين وغيرها. المهم، هل تعلموا أنه رافقت الحملة الفرنسية مجموعة من العلماء في شتى مجالات العلم، أكثر من 150 عالم وأكثر من 2000 متخصص، رسامين، كيميائيين، أطباء، فلكيين، ما كانت حملة فقط عسكرية. نتيجة هذه الجهود كان كتاب صدر منهم هم اسمه وصف مصر، كتاب وصف مصر غطى جميع أراضي مصر من شمالها لجنوبها، قاموا برصد كل ما يتعلق بالحضارة المصرية القديمة. كتاب فيه الصور والخرائط أصدروه فيه أكثر من 20 جزء إلى اليوم موجود، ويعتبر من أهم الوثائق التاريخية في مصر. وصف مصر احفظوه. في سنة 1799 العالم بوتشارد من علماء الحملة الفرنسية وجد في مدينة تبعد عن الإسكندرية 30 ميل وجد حجر رشيد. حجر رشيد هذا اللي عليه النقوش بلغتين وثلاث خطوط، هذا الحجر هو الذي مكنت هذه الكتابات من وضع أسس منهج ترجمة النصوص الفرعونية، وفتحوا بذلك حضارة مصر القديمة. هذه نتيجة هامة من نتائج هذه الحملة. طبعا في هذه الأثناء الإنجليز كانوا مسيطرين على البحر، وكان نابليون ترك سفنه في البحر وأمرهم أن يعودوا لفرنسا إلى أن يأمرهم، لكن جاءت الرياح الشديدة والعواصف فمنعتهم، فجاء الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون وكانت معركة أبو قيرة، وحطموا الأسطول الفرنسي وتضاعفت الأزمات على نابليون. الآن ما عنده أسطول، وتضاعفت الأزمات. في 16 أكتوبر الناس وعت، إيش هذا يدعي الإسلام؟ فلم بدأ العلماء الواعين ينشروا، فقامت ثورة بكل عنف داخل مصر، وتخلى مصر هنا نابليون هنا عن دور الفاتح المتسامح المسلم، وأمر بقطع أعناق كل ثائر مسلح، طبعا مع ادعاء الفرنسيين صبغة العلمية لحملتهم. فالجيش لما ثارت، وثارت على فكرة أساسا من الأزهر، أمر بقصف الأزهر بالمدافع، وقتل عدد من العلماء المجاهدين من الأزهر، وقام بإتلاف وتدمير خزائن الكتب والمخطوطات التي في الجامع الأزهر، بل حاول هدم الجامع الأزهر في النهاية حتى يقضي على الثورة، وسلوك يتناقض تماما مع ادعاء اعتناق الإسلام. استطاع أن يسيطر مرة أخرى على القاهرة. هنا جاءته الأخبار أن الأتراك سيحركوا جيش لمساندة مصر، فقرر أن يحرك جيش نحو فلسطين، وفعلا حرك جيش نحو فلسطين، فحاصر يافا، وبعد حصار وقتال استطاع أن يفتحها، ثم حاصر عكا، لكن كانت عكا يعني مدججة بالسلاح، والإنجليز زودوهم بسلاح فزاد تحصينهم، وما استطاع بعد شهرين من الحصار المتواصل أن يفتح عكا. في 14 يونيو رجع هذا الجيش الذي فشل في فتح فلسطين، جيش فرنسي منهك أصابته الأزمات والبلاء، رجع القاهرة منهك بعد رحلة شاقة قطعوا فيها 300 ميل 26 يوم. في 11/7 أنزلت 100 سفينة على ساحل خليج أبي قير، جيش تركي لطرد الفرنسيين من مصر. الآن تراك تحركوا، فخرج نابليون من القاهرة متجها نحو الشمال معه أفضل جنوده، وانقض فورا على الجيش التركي قبل أن يلمم صفوفه، فألحق للأسف بهم هزيمة منكرة. لكن نابليون لم يهنأ بهذا النصر، جاءت الأخبار من أوروبا هذه المرة أن تحالف أوروبي قد طرد الفرنسيين من ألمانيا وعاد استيلاء على إيطاليا. هذه الانتصارات اللي هو حققها، هو فتح ألمانيا، هو فتح إيطاليا، كل انتصاراته، صروح انتصاراته كلها قد انهارت عبر سلسلة من الكوارث من خلال هزائم مخزية في أوروبا نفسها. وجد جيشه هلك معظمه، وحوصر في ممر يحيط به الأعداء، ويستطيع محق الفرنسيين في وقت قليل. في منتصف شهر 7 تلقى من حكومة فرنسا أمرا بأن يعود إلى باريس فورا لإنقاذ فرنسا نفسها، فصمم على العودة إلى فرنسا، ويحاول أن يشق طريقة مع الحصار البريطاني، وعين كليبر ليكون على رأس ما تبقى من حلم فرنسا لضم مصر، خلاه حاكم على مصر. بعد رحيل نابليون استطاع فعلا أن يعني يخترق الحصار ويصل إلى فرنسا، قتل نائب نابليون كليبر على يد سليمان الحلبي رحمه الله تعالى. بعد هزيمة الفرنسيين، بعد تحطيم أسطولهم، وقع الفرنسيون معاهدة لتسليم مصر والعودة لفرنسا على السفن البريطانية، رجعتهم السفن البريطانية بقية جيشها. وانتهت بذلك فترة من أهم الفترات التي شهدتها مصر. هذه الحملة كانت بداية النهاية لنفوذ المماليك في مصر، وبزوغ النجم محمد علي باشا الخديوي وإقامة دولة مستقلة في مصر، وإن كان اسميا تابع الدولة العثمانية. كما كان من نتائج هذه الحملة إحياء روح الجهاد في نفوس المصريين والشاميين وبقية الدول العربية التي سقطت تباعا، صار عندهم أمل نستطيع أن نهزم المحتلين. لكن أختم بأغرب الوثائق، وثيقة نابليون التي تركها وصية لكليبر يقول فيها: إذا أردت أن تحكم مصر طويلا، كان عنده أمل يظلوا، فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية، وعليك احترام حرمات منازلهم. ووثيقة أخرى كانت شديدة الإثارة عن حلم نابليون بحفر قناة السويس وعدم إضاعة أي قطرة من ماء النيل لو كان قيد له أن يحكم مصر طويلا، لكن كان هدفه الحقيقي، اسمعوا هذه في وثيقته، أن يجعل من مصر قاعدة لإمبراطورية هائلة شرقا حتى إيران وأفغانستان. ويقول في ختام هذه الوثيقة: هدفه ليس تطوير مصر، يقول: لست أنا أقل من الإسكندر الأكبر، رغم حزني الشديد لأن الإسكندر غزا مصر وعمره 26 سنة، بينما أنا غزوت مصر وعمري 28 سنة. شكلت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون صدمة حضارية لمصر. رأوا لأول مرة في حياتهم مطبعة تطبع بالحروف العربية. بدأ اهتمامهم بالآثار الفرعونية، ولأول مرة يرى المصريون سفور المرأة. رأوا امرأة سافرة فرنسية، ما كان في سفور أبدا. هذه الصدمة الحضارية حفزت حاكم مصر محمد علي باشا الخديوي أن يندفع في عملية تحديث مصر، وأرسل في سبيل ذلك بعثات إلى أوروبا، كانوا يسمونها إرساليات تعليمية، من أجل بناء مصر الحديثة. وللأسف أصاب تلك الإرساليات انبهار بالغرب، ما استطاع حتى شيخ الحملة المرافق لها رفاعة الطهطاوي ما استطاع أن يفرق بين التقدم المادي في الغرب وافتقارهم إلى القيم التي موجود جزء منها على الأقل في الشرق. ولذلك انتشرت بعد هذه الصدمة دعوات تربط تقدم الأمة بتقليد الغرب حتى في أسوأ الأمور. لا شك أن هذه الحملة أثارت شيئا من الوعي لدى شريحة من المثقفين في الدول العربية، بالذات طبعا في مصر والشام، ولفتت انتباههم إلى أن المحتلين أهدافهم واحدة على اختلاف مشاربهم، تتلخص في طمس هوية الإسلام في بلادنا وامتصاص خيراتها. تذكروا هذا. وقبل أن أستودعكم الله، انشروا عنا مقولة نابليون: لو أن القادة العسكريين يتمسكون بمبادئهم كما يتمسك رجال مصر بدينهم لأصبح العالم ملكي لو كنت قائدهم، إذ يبدو أن القرآن الذي يحملونه به قوة عليا لا تقهر ولا تهزم.